بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام حول سيرة أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه في عهد النبي، وكان آخر حديثنا فيما يرتبط بغزوة تبوك سنة 9 للهجرة. أتناول الأحداث وبشكل مختصر ومضغوط لأن الأوراق عندي كثيرة، حاول أضغط المطالب فيما يرتبط بسيرة أبي ذر ما بين غزوة تبوك وواقعة الغدير، حادثة الغدير. من جملة الحوادث ما هو مذكور في كتاب ذكر أخبار الصهان للحافظ الأصبهاني، الجزء الأول صفحة 52، أنه كان حاضرا، يعني كان أحد شهود عهد النبي صلى الله عليه وآله لسلمان المحمدي الفارسي. ثم بعد ذلك كان شاهدا لحادثتين تبدوان بحسب الشكل متشابهتين، وإن كانت بالحقيقة حادثتين يعني منفصلتين. حادثة مرتبطة بتهديد النبي صلى الله عليه وآله لثقيف وفد الطائف، هددهم النبي صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين، وهذا كان بعد غزوة تبوك في عام الوفود سنة 9، يسمون عام الوفود لأنه حينما بعد يعني تقريبا النبي فتح مكة وكذا، فالقبائل العربية شافت الوضع خلاص يعني خرج من سيطرتنا، وأخذت السلسلة تفد على النبي، وفود من قبائل مختلفة وأمام النبي مثلا يعلنون نحن نسلم وهكذا. فحتى يعني الوفود كثيرة، حتى ذكروا أنه ما يزيد عن 70 وفدا. حادثة مرتبطة بوفد أهل الطائف. وفد أهل الطائف جاء بعد صارت مشاغبات بالنسبة إلى بعد فتح مكة، النبي صلى الله عليه وآله قصد الطائف، وهناك صار حصار، يبدو أنه مثلا قاوموا في الحصار الطائف فرجع النبي، ولكن يبقى في النهاية الشخص في منطقة محاطة بالمسلمين الطائف، فمهما يكون يعني يفكر أنه ينفتح بعد مع الآخر لم يبقى تحت الحصار. فهذا ما دعاهم إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، جاءوا بوفد. في الطريق رأوا المغيرة بن شعبة وهو من عندهم، فالمغيرة أراد يعني يوصل الخبر، يكون أنا بلغت النبي خبر أن وفدنا جاء وفد منطقتنا. فحينما رأى أبو بكر قال له خلي أنا أقول حق النبي، كل واحد يريد يعني أمام النبي إن مثلا إن الخبر عنده. حينما دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء كان فيهم غطرس أهل ثقيف أهل طائف، يعني بالنسبة إلى وضع شبه الجزيرة منطقة زراعية باردة، ووضع يعني خاص في ذاك الوقت، فكان فيهم غرور معروف أهل الطائف. فصار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله حوار. هذا الحوار كانوا يطالبون أولا اتركنا مثلا نعبد أصنامنا، لا تهدم بعض أصنامهم مدة مثلا سنة. النبي رفض، نزلوا عبالهم كأنما القضية تنزيلات، يعني شهر أسبوع يوم، قال ولا حتى ساعة ما أسمح لكم، هذه أنا جاي لي هذه الأصنام تحطم فقط الله عز وجل. قالوا لا، لأن في بعض الناس تدري إحنا ما نقدر نسيطر على بعض الناس، حاولوا يبرون كل مرة مثلا من يشوفون ما تنجح المحاولة يحاولون يبرونها يغطونها بألفاظ معينة. ثم بعد ذلك قال زين على الأقل لا اعفينا من الصلاة والصوم، هذا المطلب الثاني. قال النبي صلى الله عليه وآله في حسب هذه الواقعة قال لا، قال بحسب الآن أنقل لكم الرواية بحسب ما ذكره الشيخ الطوسي في الأمالي عن أبي ذر، وأنا أنقل الآن أن أبو ذر كان أحد الشهود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أهل الطائف، والله لتقيمن الصلاة ولتأتن الزكاة أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يقصعكم بالصيف اللهم صل على محمد وعلى محمد. فتطاول لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ بيد علي عليه السلام فأشالها، ثم قال: هو هذا. أبو بكر وعمر قال: ما رأيناك اليوم في الفضل قط، يعني هذا فضل هذا اليوم. طبعا القصع هنا قصعة، يقولون أنه من شدة القصع شدة المضغ، والمقصود ضرب السيف، يقول ضرب بسط كفي على رأسه، فمقصود يعني قتلهم بالسيف. هذا بالنسبة لرواية أبي ذر، لأن في اسم أبي ذر. في غير رواية أبي ذر فيها بعض الأشياء طبعا لا بأس بالإشارة إليها، لأن فيها ذكر فضل أمير وين صلوات الله وسلامه عليه، أن النبي قال لهم: لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود. ثم: أما والذي نفسي بيده ليقيمن الصلاة وليؤتن الزكاة أو لبعثني لهم رجلا هو مني كنفسي فليضربن أعناق مقاتليهم وليسبين ذراريهم، هو هذا. وأخذ بيد أمير مني فأشاله. هذه رواية أيضا موجودة في أمال الشيخ الطوسي. في بعض الروايات كما في شرح الأخبار قاضي النعمان، أن عمر قال: بخن بخ، إن هذه لفضيلة، يشهد لأمير المؤمنين بهذه الفضيلة. هذه الحادثة ستشبه حادثة أخرى لتنقلها، مرتبطة ببني وليعة. بني وليعة هؤلاء مرتبطين بأهل قبيلة كندة. كندة كان يعني أكثر شيء لهم تركز في اليمن. فبنو وليعة لهم قصة مختلفة، حتى وقت الزماني مختلف. كوقت زمانيا يبدو أنه مثلا أواخر لعله في السنة العاشرة، متأخرة، ولكن الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على أمير المؤمنين متشابهة. فلهذا سأشير مثل بعض المحدثين، كما في كتاب المناقب لمحمد بن سليمان الكوفي، هذا من الزيدية، هذا في كتابة يعني في خلط ما بين تهديد النبي لأهل الطائف وتهديد لبني وليعة، مع أن الحادثتين منفصلتين. ولعل الوجه أن الألفاظ التي استخدمها النبي كانت متقاربة، وهذا ما يشكل أنه نقول أن حادثة واحدة، أن الألفاظ متقاربة. لدينا أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمير وين في عدة مناسبات. حديث المنزلة قالوا في أكثر مناسبة، حديث السفينة قالوا في أكثر مناسبة، حديث الأخوة النبي قالوا في أكثر مناسبة. ذكرنا سابقا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: ما أظلت الخضراء، أن النبي ذكر هذا اللفظ في أكثر من مناسبة، وما في مانع أن تتعدد، وهذا الشواهد تشهد على المناسبات متعددة. فيما يرتبط بتهديد النبي لبني وليعة بأمير المؤمنين، وهذه أيضا لها قصة مرتبطة بالوليد بن عقبة أو مثلا وزياد بن لبيد الأنصاري، بحسب ما هو موجود في مصادرنا الآن، أحاول حتى أختصر الوقت ألملم الموضوع. في مصادرنا الشيعية ما كان مرتبطا بأبي ذر الغفاري، عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظوا تشابه الألفاظ، لتنتهين بنو وليعة. وبنو وليعة كما هو مذكور ذكره ابن سعد وغيره في الطبقات، أنه غيرهم ذكروا أنها مرتبطة بأهل اليمن. وفي رواية أخرى تصرح: وفد من اليمن، وفد من اليمن قالوا للنبي هذا الكلام. لتنتهين بنو وليعة ولبعثن إليهم رجلا كنفسي يمضي فيهم أمري فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية. يقال أبو ذر: فما راعني إلا كف عمر وبعض برد كف عمر إذا بارد في حجزتي. الحجزة من خلف، يقول مقعد يعني مكان المربط، معقد الإزار من الخلف، من معقد إزارة مسك، يقول لمس حتى برد إيده على بدني. قال: من تراه يعني؟ فقلت: ما إياك يعني ولا صاحبك. صرح: ما إياك. في رواية قال: لا إياك يعني ولا أبو بكر، ما يعنيكم. إيه؟ قال: من يعني؟ قال: خاصف النعل. وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم يخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: خاصف النعل أمير المؤمنين، إنه لا يرقى. هذا المعنى مذكور أيضا، أذكر لكم باب الإشارة في كشف الغمة جزء أول صفحة 344 في شرح الأخبار للقاضي النعمان، في جزء الأول صفحة 112. هذا في كلها مروية عن أبي ذر، فيها ذكر أبي ذر. أما من غير ذكر أبي ذر فطبعا روايات كثيرة يعني لا ليس فيها إشارة لأبي ذر. أنا فقط بعد الوقت لعله ما يساعدني، فقط من باب الإشارة للمصادر، من باب التوثيق في مناقب أمير المؤمنين لمحمد سليمان في جزء أول صفحة 468، في شرح الأخبار قاضي النعمان جزء أول صفحة 111، مصادر الشيعية هذه، في تحف العقول محتجاجات الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 459، في أمالي الطوسي صفحة 546 مناشدة أمير المؤمنين في مسألة الشورى، شورى في عهد بعد يعني طعنة عمر، هناك أيضا الأمير المؤمنين احتج عليهم بهذه الحادث، حادث بني وليعة. وأيضا في تفسير فرات الكوفي في جزء ينقل عنه في البحار جزء 22 صفحة 85، في تفسير فرات الكوفي اللي أشرت إشارة إلى مسألة الوليد بن عقبة أو زياد بن لبيد الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول بحسب الرواية أنه بعث الوليد بن عقبة إلى بني وليعة، وكانت بين الوليد بن عقبة وبين بني وليعة عداوة من أيام الجاهلية، فمن شافه صار بينهم هما تخوفوا وكذا، هو رجع وقال ان هذول كانوا يريدون مثلا اساءة الي وكذا، وعلى اساس انه كان مأمور بموضوع الصدقات والزكاة، فجاءوا الى النبي صلى الله عليه واله. طبعا هذه رواية فيها الوليد بن عقبة، في رواية ثانية فيها زياد بن لبيد، زياد بن لبيد انه كان عامل على النبي في اليمن، ايضا قضية مع بني وليعة، أنه قال لهم تعالوا تأخذوا الصدقات، قالوا لا احنا ما عندنا شيء، هذا الصدقات نحطها مثلا مركوب ولا كذا، انت يشيلها يمتيبها لنا، فصارت بينهم حدة يعني أوشكت أن تصل إلى حد الحرب. فبعد ذلك المهم كل الحادثتين هذول أسماء مذكورة، أنه بعد ذلك بنو وليعة جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله فنقلوا القصة أنه مثلا كذي حصل، النبي هددهم بأمير المؤمنين، وهؤلاء أيضا في بعض المصادر أنهم ارتدوا بعد النبي، يعني كان إيمانهم ضعيف بنو وليعة، فيقولون أنه حصل عندهم ارتداد بعد النبي، النبي هددهم بأمير المؤمنين، اللي هو الكلمات اللي نقلها أبي ذر ونقلتها قبل قليل، اللي قالها في كلمات مشابهة لما قال في تهديد أهل الطائف، نفس الكلمات تقريبا مشابهة لها. وفي هذه الحادثة يقول عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، حسب ما هو مذكور في البحار جزء 40 صفحة 80، وقل جعلت أبرز صدري أنصب صدري، يعني كأنما يتمنى النبي واحد شلون يبرز نفسه ويطلع صدره مثلا حتى يشوفونه ويقولون تعال أنت مثلا. ف بحسب الرواية التفت أخذ بيد أمير المؤمنين مرتين رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بشكل مختصر في مصادر أهل السنة كثيرة، والوقت لا يسعني، فقط أشير إلى المصادر في الطبقات الكبرى لابن سعد في المصنف ابن شيبة الجزء السابع صفحة 506، في السنة الكبرى للنساء الجزء الخامس صفحة 128، في كذلك مجمع الزواد للهيثمي الجزء السابع صفحة 110 ينقل عن الطبراني وقال فيه عبد الله بن عبد القدس التميمي وقد ضعفوا الجمهور وثقوا ابن حبان وبقيت رجال ثقات، يعني يوثق هذه الرواية، هذا فيما يرتبط بهذه الحادثة. الحادثة الأخيرة نص دقيقة إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وآله في السنة العاشرة من الهجرة بعث أبا بكر في قضية براء، حينما بعثوا بعد جاء الأمر لله أنه لا ليرجع وعطاها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فموقع أبي ذر أين هو؟ أن بعد ما أمير عليه السلام أدى هذه المهمة رجع، النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر أمير المؤمنين، كانت عادة هذه مذكورة بحسب الرواية، راجعوا في كتاب إقبال الأعمال، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي، حينما يصلي ينتهي من الصلاة أمير المؤمنين كان يصلي خلف النبي مباشرة، فأمير المؤمنين كان يستقبل الناس كأنما مثل اللي عنده حاجة حق النبي أول شيء يكلم أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يكلم الرسول. فحينما ذهب أمير المؤمنين النبي ما سمح لأحد يأخذ هالموقع، بعض الناس ترمون يحاولون يبرزون أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وآله بحسب هذه الرواية، بحسب رواية الإقبال، كان بنفسه يلتف حول الناس. فإلى أن علم أبو ذر بأن أمير المؤمنين قدم بعد أدائه لمهمة هذه إبلاغ البراءة. فلاحظوا الوصف، الآن أختم وأعتذر عن الإطالة. قال بشروا بقدومه، قال النبي لأبي ذر لك بذلك الجنة، فقط بهالبشارة أنك أخبرتني أن أمير المؤمنين رجع. ثم ركب النبي وركب معه الناس، فلما رآه أناخ ناقته ونزل رسول الله فتلقاه والتزمه وعانقه، عانق أمير المؤمنين، ووضع خده على منكب علي عليه السلام، وبكى النبي فرحا بقدومه، وبكى أمير المؤمنين معه. ثم سأله عما صنع فأخبره، فقال صلى الله عليه وآله كان الله عز وجل أعلم بك مني حين أمرني بإرسالك. هذا اللفظ رواية عظيمة وتثبت منزلة أمير المؤمنين وأيضا موقع أبي ذر بالنسبة إلى هذه الحادثة. أعتذر عن الإطالة ولكن كنت مضطرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.